بسم الله الرحمن الرحيم. أحد إخواني يقول اشكل علينا من صاحب هذا الحديث أسبغ الوضوء، هل هو لقيط من صدره أم لقيط من عامر؟ هذا لقيط من صدره، حديث أسبغ الوضوء صحابي لقيط من صدره، حديث حج أن أبيك وأتمر صحابي لقيط من عامر، فهما اثنان وليس واحدا، لأن من قال واحد تذكرنا أنه رد على قول هذا. لماذا جعل الحافظ رحمه الله حديث أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة إلى آخره في كتاب المياه؟ هذا كتاب النجاسات، أن المياه تطهر النجاسات، فهل هذا نجس يحتاج إلى تطهير أو نعم؟ نراجع إن شاء الله. وجيل دباغ أيضا، دباغ جلود الميتة، ذكر هذا كتاب النجاسات المياه باعتبار هل هذا يحتاج إلى تطهير بالماء أو يحتاج إلى ما هو تطهيره بما لا يطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة، أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية أولا، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم. استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلف من ذي الحجة الحرام سنة 35، ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة.
أحببتم أن تحيلوا إلى قوله، ستأتي ترجمته قريبا عند حديث عمران مولى عثمان حديث الوضوء رقم 30، قولوا قريبا في تحت حديث 3. تحت حديث رقم 36، هذه حسب نسختنا، وكل واحد يحيل بما يرى يناسب نسخته. في تخليل اللحية،
قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة، والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني ابن حبان من رواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل. قال البخاري حديثه حسن، وقال الحاكم لا نعلم فيه طعن لوجه من الوجوه، هذا كلامه، وقد ضعفه ابن معين. قال وقد روى الحاكم الحديث،
يعني قوله لا نعلم فيه ضعف وجه من الوجوه، هذا فيه نظر ما دام قد ضعفه ابن معين.
قال وقد روى الحاكم من الحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار رضي الله عنهم. قال المصنف وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء، وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة. وقال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء. وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، وأما وجوبه فاختلف فيه، فعند الهادوية يجب كقبل نباتها.
عند الهادوية والظاهرية يجب التخليل،
والأحاديث وردت بالأمر بالتخليل، إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال والتضعيف فلم ينتهض في الإيجاب.
ولهذا أكثر أهل العلم على استحباب تخليل اللحية في الوضوء، وما في الغسل من الجنابة فعلى وجوبه. طيب هذا بحث حول هذا التخليل اللحية، أظن يصلح قراءته باعتبار أننا لا نحتاج إلى كثرة حواشي، لما نستفيد ما قد حصل.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في تدوين الفائدة صفحة 52، قال استحباب تخليل اللحية ويندرج تحت قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. تخليل اللحية عند بعض أهل العلم، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما أن يجب إفاضة الماء عليه لأنه يقع به المواجهة، وروي في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مغطيا لحيته فقال اكشفها فإن اللحية من الوجه. قلت أي الشيخ حفظه الله الحديث أخرجه ابن الملقن في البدر المنير، وقال هذا الحديث غريب جدا لا أعلم من خرجه. قال شيخ زكي الدين قال الحازمي هذا الحديث ضعيف له إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي.
قال من أطلق إسناد مظلم على المجاهيل المبهمين المجاهيل الذين لا يعرفون، قال في إسناد مظلم.
قال ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وكذا قال الشيخ بن الصلاح في كلامه على المهذب، وصرح النووي في الخلاصة بتضعيفه، ومثله لا يعول عليه إلا أن المعول عند من يقول بتخليل اللحية يرون أنها تخلل مع الوجه وأنها ملحقة به عندهم. وفي تخليل اللحية أحاديث لا يثبت منها شيء. قال الحافظ في تلخيص الحديث رقم 87 بعد ذكر أحاديث تخليل اللحية، قال فائدة، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء يصح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء، وقال الزيلعي في نصب الراية الأول 24 وهو تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة عثمان بن عفان روى تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة عثمان بن عفان وأنس بن مالك وعمار بن ياسر بن عباس وعائشة وأبي أيوب بن عمر وأبي أمامة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي الدرداء وكعب بن عمرو وأبي بكرة وجابر بن عبد الله وأم سلمة، وكلها مدخلة وأمثلتها حديث، وأمثلها حديث عثمان رواه الترمذي رقم 31 وابن ماجه رقم 430 من حديث عامر بن شقيق الأزدي عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح شيئا في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قال وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز، وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه وإن تركه عامدا أعاد. قلت أي الشيخ عامر بن شقيق قال الحافظ في التقريب لين، ونقل في التهذيب عن ابن معين قال ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوي وليس من أبي وائل بأس، وقال النسائي ليس به بأس، وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال صحح أبو عيسى الترمذي وأبو علي الطوسي حديثه في تخليل اللحية. وقال الترمذي في العلل الكبير رقم 19 قال محمد أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال هو حسن. وقال الحاكم في المستدرك الأول 148 صحيح الإسناد وقد احتج يعني البخاري ومسلم بجميع رواته غير عامر بن شقيق قال ولا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه وذكر بعض شواهده. قلت عجبا للحاكم كيف لا يعلم فيه طعنا مع ما قاله ابن معين فيه. ونقل مغلطاي عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس بثقة وقال قد اتفق الشيخان على إخراج حديث عثمان ولم يذكرا في روايتهما كخليل اللحية. وساق الزيلعي تلك الأحاديث الرقيقة للحديث في نصب الراية 21 مع بيان عللها مما يدل على أن للحديث أصلا وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال ابن أبي شيبة الأول 26 حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن سليم الباهلي قال حدثني أبو غالب قال قلت لأبي أمامة أخبرنا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثلاثا وخلل لحيته وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا إسناد حسن عمر بن سليم وأبو غالب يحسن حديثهما كما في ترجمتهما من التهذيب. فقد حسنه شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين بهذا السند. وفي الباب عدة آثار تؤيد ثبوت القلب بتخليل اللحية وأنه معمول به. قال الإمام بن أبي شيبة في المصنف الأول 12 باب تخليل اللحية في الوضوء. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته وهذا إسناده صحيح. وساقه من طريق وكيع عن أبي أسامة عن نافع عن ابن عمر به. فقال رحمه الله حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال رأيت سعيد بن جبير توضأ وخلل لحيته وهذا إسناد صحيح. رأيت سعيد بن جبير توضأ وخلل لحيته وهذا إسناد صحيح. وقال رحمه الله حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي معن قال رأيت أنس توضأ فخلل لحيته وساقه من طريق أخرى. فقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن يزيد الرقاش عن أنس وهذا الرقاش فيه ضعف. فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه كان يخلل لحيته وهذا صحيح ورجاله ثقات.
ثبت تخليل اللحية حيث بأمامة ومن هذه الآثار عن عمر عن أنس وسعيد بن جبير وبما في الباب أيضا الأحاديث وإن كان في بعضها ركة. فثبت تخليل اللحية يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته.
قال رحمه الله تعالى قال ابن حجر رحمه الله وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد بضم الميم وتجديد الدال المهملة في القاموس مكيال وهو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كف كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما ومنه سمي مدا. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا انتهى. قال وجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمار الأنصارية بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد. ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد. فثلثاء المد هو أقل ما روي أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه توضأ بثلثي مد فلا أصل له بثلث مد فلا أصل له. فقد صحح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة.
قد صح أبو زرعة من حديث عائشة وجابر عن حديث بعض ما مر بنا في صحيح هذا اللحظة.
قال وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين أو رطلين
رطلين
والترمذي بلفظ يجزئ في الوضوء رطلان وهي كلها قاضية بالتخفيف ماء الوضوء فقد علم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز ما قال الشارع إنه يجزئ فقد أسرف فيحرم
وكان يشير إلى حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار الحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله الضعيف هذا رقم 4782 قال موضوع بسند ابن ماجه أيضا الحديث محكوم عليه بالوضع وأحاله إلى الصحيحة نقله إلى الصحيحة برقم 3292 لأنه رآه حسنا والصحيح بعضه.
قال وقول من قال إن هذا تحريب لا تحديد ما هو ببعيد لكن الأحسن بالمتشرع محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كمية ذلك
بلا شك أنه تقريب لا تحديد فإن الإنسان قد ربما يكون أجزاؤه كبيرة يتوضأ بماء كثير والآخر قد يكون أجزاؤه قصيرة يتوضأ بماء قليل وعلى كل أن حاول على أن يتأسى الإنسان بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبغسله أنه كان يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع أو يعني ماذا بنحو ذلك وما جاء أنه في إناء ثلث يمد فالاتصال في مثل هذا أمر مطلوب والمبالغة في إسالة الماء في غير ما حاجة إسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف فمن قال بوجوبه استدل بهذا ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الآية في الغسل وليس الدلك من مسماه ولعله يأتي ذكر ذلك
لا يأتي ذلك ناقش إن شاء الله كما في هذا الموضوع فحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فالغسل يصدق على ما كان يتم به إيصال الماء إلى الجسم فإن وصل الماء إلى الجسم حيث بلله ووصل إليه اكتفى بذلك وإن لم يصل ولم يعني كان يتزلق أو يخشى أنه لا يصل إلى أعضاء وجب التدليك وجب الدلك لكي يخلل بين أصابع وأسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا فتخلل بين أصابع ما أمر بذلك إلا من أجل إيصال الماء إلى بين الأصابع فإذا لم يصل الماء إلى ذلك العرض وإذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة قال ارجع فأحسن وضوءك حديث فيه ضعف سيأتي كلام عليه ربما أيضا هذا مما يدل على أنه من إحسان الوضوء إمرار اليد على الجسم حتى يصل الماء للمواضع وليكون الجسم ناشفا أو يكون مدهونا فإذا كان ناشفا قد لا يستوعب الماء وإذا كان مدهونا قد يتزلق فيه الماء فالدلك في مثل هذه الحال واجب الدلك في مثل هذه الحال واجب نعم فإذا كانت مبلولة ثم فض عليها الماء أو كان يعني تيقن أنه الماء يصل إليها لا يجب في مثل هذا الدلك أو شاب نبيها جدة من زادة حديث حسن إيه قال فقوم يعتدون في الوضوء فمن جاوز يعني من حيث ليس المقصود به الآن جاوز في الغسل حيث عن الشيء المقصود أنه يغسل 4 مثلا جيد في الوضوء أما هذا المقصود به المجاوزة في الماء وإسراف الماء.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي فهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ
هذا هو الصواب الذي هو أو الحديث الذي هو أصل الحديث هذا غير محفوظ أنه أخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي أخذ رأسه لهذا تعالى البيهقي أو الذي عند مسلم كما ترون هذا الوجه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يأخذ ثم يأخذ لرأسه ماء ثم يمسح به، ثم بما بقي من ماء رأسه مسح أذنيه. هذا هو المحفوظ، ومع ذلك شاذ. اللفظ الذي صدر به الحديث كما ترى شاذ، والذي عند مسلم هو المحفوظ، هو الذي رجحه البيهقي.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء أي خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو أي هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص عن ابن دقيق العيد أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا إنه الذي في الصحيح في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي ولم يذكر.
كون الصنعاني يقول قال المصنف وقال يعني وصل به الحافظ بن حجر، وإذا قال قال الشارح مسلم.
قال وفي رواية الترمذي ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم، ولا رأيناها في مسلم. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، وهو الذي دلت عليه الأحاديث. وحديث البيهقي هذا هو دليل أحمد والشافعي أنه يأخذ للأذنين ماء جديدا
قال أن البيهقي نفسه فدع له، يعني حديث البيهقي الذي ذكره هنا أعله البيهقي نفسه، والراجح حديث ما حديث مسلم له مسلم.
قال وهو دليل ظاهر، وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، إلا أن قول الرواه من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر في أنه بماء واحد،
أي من آثار ماء الرأس، من آثار الماء الذي أخذه الرأس. ثم الناظر إلى أن الأذنين ما تستحق إلى ماء كثير يغرف الهوى الصوفية، وإنما ما بقي من بلل في آثار الأصابع مر به وضع أصبعه في سماخة أذنيه ثم أظهر وضع لسان على ظاهرها ونظف أذنيه، ما كان من بلل أمرين، وليس يعني تستوعب أن يغرف لها ماء
لم يقبل مسح على أنها مسح فأخذت الإمام ماء كله
نشفة ممكن يأخذ شيئا من البلل من هذا الحال. نعم، لأنه مسح على برأسه بماء غير فضل يديه، فإذا لم يبقى ماء احتاج إلى ماء.
جزاك الله خير. لا شيء تحصل أحيانا تنشف تنظر إلى قد يبست اليد
يحتاج إلى ماء.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وحديث الأذنان من الرأس، وإن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرة طرقه يشد بعضه بعضا ويشهد لها أحاديث.
لا بد يقول لا يثبت شيء في حديث الأذنان من الرأس على أنه له طرق، يعني وأن يقتضيه الحال. هنا كلام في التدوين ما نحتاج نقرأ، من حد أن نقرأ أكثر إن شاء الله فيها وفي غيره مما يؤيد القول أن الأذنان من الرأس. نعم.
قال وإن كان في أسانيده مقال إلا أن كثرته يشد بعضها بعضا ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة، وهي أحاديث كثيرة عن علي عليه السلام وابن عباس والربيع وعثمان، كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة، إذ لو كان يأخذ الأذنين ماء جديدا ما صدق عليه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد، وتأويل حديث إنه أخذ لهما ماء خلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه إنه لم يبقى في يديه بلة تكفي لمسح الأذنين فأخذ لهما ماء جديدا.
وإذا تذكرنا آنفا وأما من حيث قوله إن احتمل أن المراد أن تكرار مسحهم وأنه أخذ لهم هو احتمال بعيد، لا ما هو بعيد، طيب بقي ما إذا مسح على العمامة أو على الخمار، فإن الأدلة هنا تدل على أنه في حال مسحه على رأسه يمسح أذنيه، أما في حال مسحه على الإمامة أو على الخمار ما جاء هذا، وله أن يمسح باعتبار تطهير الأذنين باعتبار الأدلة العامة في هذا الأدلة العامة. إلى هنا بارك الله فيكم.
اللهم
شاهدنا به جدة هو حديث حسن ربنا في ليلة رجل شاهدنا به جدة لكن الحديث الضعيف زيادة الضعيف الذي قال لم يثبت ابن رجب يكون لم يثبت هي زيادة أو نقص النقص، أما زيادة من زاد فقد تعدى وظلم أو له فمن تعدى حسن. نعم الحاجة
هذا حديث جرى الكثير البخاري انه من علوم المعمار ليس رحمه الله عن
من؟
علوم المعمار
وليس عن من؟
ابو حاتم حديث المعمار وليس حد عبد الله.
طيب ان شاء الله يراجع جزاك الله خير. تفضل. وقفنا عند قوله ويكره حمي الظهر في كل حال لكل أحد، حمي الظهر ما مشي نفسه عندك حول
أحد المطابقة
وجدنا
يكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المهم